السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. لا راد لحكمه ولا معقب لأمره، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، الصادق الأمين، القائل بأبي وأمي وروحي، لا تزال عصابة من أمتي، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة، قناة الرحمة، على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أكرر القول بأنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم العلمي والإعلامي والدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. وقد عودتكم بفضل الله جل وعلا قناة الرحمة أن تواكب الأحداث أولا بأول، إذ لا يجوز أبدا أن تتحدث كل وكالات الأنباء من منظور سياسي، وأن تظل الأمة منتظرة كلمة العلماء والدعاة لا من منظور سياسي ولا من منظور استراتيجي ولا من منظور عسكري، وإنما من منظور قرآني شرعي ونبوي. فما أحوج الأمة الآن في هذه الأزمة وفي كل أزمة أن ترجع إلى كتاب ربها جل وعلا وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فما من قضية إلا وقد بينها ربنا جل وعلا في قرآنه ووضع لها الحلول الواضحة، ولكن الأمة إلى هذه اللحظة لم ترجع إلى كتاب الله لتسترشد به ولتأخذ بأحكامه ولتمتثل أوامره ولتقف عند حدوده. ولا ينبئك مثل خبير. القدس إسلامية الهوية، عربية المذاق. احترق قلبي وأنا أتابع كلمة بكلمة نتنياهو وهو يخطب أمام هذه المنظمة الصهيونية المتطرفة المتعصبة التي تسمى بالإيباك في قلب أمريكا، أمام العالم الغربي كله وأمام العالم الإسلامي كله، وهو يعلن بصلف يهودي مشهود ومعروف أن القدس ليست مستوطنة، ولا ينبغي أبدا أن يلوم إسرائيل، هذا على حد قولهم، فأنا لا أحب أن أسميها إسرائيل إجلالا مني لنبي الله يعقوب، فهو نبي الله إسرائيل. يقف نتنياهو بصلف وكبر ليعلن في قلب أمريكا، في قلب الدولة التي تعرف بالراعي، لعملية السلام المزعومة ليعلن أمام العالم الغربي كله وأمام العالم الإسلامي النائم المهزوم أنه لا ينبغي أن يتحدث أحد عن القدس كمستوطنة، بل القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل على حد تعبير نتنياهو، ومن ثم فلا ينبغي لأحد أن يتكلم عن قضية الاستيطان أو عن قضية بناء المستوطنات في مدينة القدس، لأنها عاصمة دولة إسرائيل، والعالم كله يسمع ويتابع، بل ويصفق الحاضرون بحرارة يحترق فيها قلب كل مسلم صادق غيور لهذه الكلمات التي يعلن فيها رئيس وزراء دولة بني صهيون عقيدته في نصره للحق لعقيدته التي يراها حقا، لعقيدته الباطلة التي يراها حقا. فاليهود متخصصون في عولمة المزاعم، اليهود متخصصون في عولمة المزاعم، يذكرون الأكذوبة ويطيرون الزعم، ثم يدندن الإعلام الذي يملك اليهود في أمريكا وفي أنحاء أخرى دفته، ويوجهون هذا الزعم توجيها معينا بطريقة إعلامية حرفية كبيرة، حتى يصير هذا الزعم بعد سنوات في عقول وقلوب كثير من الخلق يصير هذا الزعم حقيقة، ولا يمكن على الإطلاق أن يتحول الباطل إلى حق مهما انتفخ الباطل وانتفش، ولا يمكن على الإطلاق أن يزول الحق بالكلية مهما زوى الحق وضعف. فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما زوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وورب الكعبة سنظل نبين الحق ما دامت فينا روح تتحرك في عرق في أجسامنا وأجسادنا، ولن نترك الأجيال أبدا لتضلل من إعلام أبي لمعة الفشار الذي يضلل الحقائق ويلبس الحق بالباطل بل ويكتم الحق. تعالوا بنا الليلة أيها الأفاضل لأكرر القول، وسأكرر القول لنبين لأجيالنا ولأمتنا ولشبابنا ولإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا تاريخ القدس، حتى لا يتوهم متوهم أن القدس عاصمة دولة اليهود في وقت من الأوقات، أو ستكون عاصمة لدولة اليهود في وقت من الأوقات إلى الأبد. تعالوا بنا لنتعرف الليلة على تاريخ القدس باختصار شديد وفي فقرات وكلمات محددة، ولا زالت صفحات التاريخ مفتوحة لكل منصف عاقل يريد أن يقف على الحق وأن ينصر الحقيقة. أقول لنتنياهو ولزعماء أمريكا ولزعماء أوروبا ولزعماء العالم الإسلامي، هذا هو تاريخ القدس يا من تبحثون عن الحق والحقيقة. أولا القدس، وأود أن تترجم هذه الحلقة بلغات الأرض ليسمعها كل أهل الأرض، وأنا لن أتجاوز مقام الأدب ولن أتكلم بعنترية جوفاء، إنما سأتكلم بلغة الحقيقة والحقائق وبمنهج التأريخ والتأصيل، ولن أتعدى قدري ولن أتجاوز حدي، وأسأل الله جل وعلا أن يدل أهل الأرض على الحق، وإن كان صوتي مرتفعا فليس هذا من باب فرض الحق برفع الصوت، وإنما من باب غيرتي فقط على الحق واحتراق قلبي على الحق واحتراق قلبي على واقع أمتي التي نامت وطال نومها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول القدس أيها السادة، القدس في لغة العرب هي الطهر، القدس في اللغة هي الطهر، الأرض المقدسة هي الأرض المطهرة، الأرض المقدسة هي الأرض المطهرة المباركة، وبيت المقدس هو بيت الطهر والبركة، لأنه البيت الذي يتقدس فيه أي تطهر فيه من الذنوب والمعاصي والعيوب. هذه الأرض المقدسة المطهرة المباركة لها مكانة عند الله جل وعلا، ومكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها مكانة في قلب كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، مهما كان تقصير المسلم ومهما كانت ذنوبه ومهما كانت معصيه، فلم ولن يفرط مسلم أبدا، مهما كان تفريطه وتقصيره لن يفرط في القدس أبدا، بل يبذل روحه ويبذل دمه ويقدم أولاده ويقدم نساءه وبناته من أجل نصرة الأقصى. لأن قضية القدس كما أقول دائما ليست قضية سياسية وليست قضية أرض وحدود، ولكنها قضية عقيدة ووجود. قضية القدس ليست قضية أرض وحدود ولكنها قضية عقيدة ووجود. فليعلم العالم كله هذه الحقيقة التي هي راسخة كرسوخ الجبال الرواسي في قلوب المسلمين الصادقين، وما أكثر الصادقين في أمة إمام الصادقين وسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. القدس لها مكانة عند الله، ومكانة عند رسول الله، ومكانة في قلوب المسلمين الصادقين على وجه الأرض، في كل مكان في الأرض. لماذا؟ لأن الله قد شرف القدس بالمسجد الأقصى الذي باركه ربنا وبارك الأرض حوله. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. وقال الله تعالى حكاة عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال الله جل وعلا في حق إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وتأتي السنة النبوية لتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن في بيان مكانة القدس والأقصى، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ألا وهو المسجد النبوي المبارك على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. بل وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل، قال له أبو ذر: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال أبو ذر: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. فثاني مسجد بني في الأرض هو المسجد الأقصى بعد بيت الله الحرام. قال أبو ذر: قلت كم بينهما؟ قال الصادق: 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. بل وفي صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. فالقدس والمسجد الأقصى أولى القبلتين، أولى القبلتين ومنتهى مصر وبداية معراج سيد الثقلين. المسجد الأقصى أولى القبلتين ومنتهى مصر وبداية معراج سيد الثقلين، في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك الطويل في الإسراء قال: أتيت بالبراق. قال صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق فركبته، ثم انطلقت نحو بيت المقدس فربطت البراق بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت 2 ركعتين ثم عرج بي إلى السماء. فالمسجد الأقصى منتهى مصر وبداية معراج سيد الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أيها الأفاضل بكل ألم ومرارة وحرقة مع هذه القدسية العظيمة والمكانة الكبيرة الجليلة للمسجد الأقصى ولبيت المقدس وللقدس، أقول ضاعت هذه القدسية في حس كثير من المسلمين والمسلمات، وصارت أجيالنا التي تعرف بأجيال ثقافة السلام، ونحن لا نكره السلام، والله لا نبغض السلام، ولا نحب التطرف والإرهاب كما نتهم بهذا في الليل والنهار، بل ديننا دين السلام، ونبينا نبي السلام، وجنة ربنا جل وعلا هي دار السلام، وتحيتنا هي السلام، وسلامنا وخروجنا من الصلاة لا يكون إلا بالسلام، فديننا دين السلم والسلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذا ديننا، هذا ديننا، وهذا قرآننا، وهذا شرعنا. فنحن لا نكره السلام، ولكن أي سلام؟ حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رحيبة. قالوا السلام السلام السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، وإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن، وبئست هذه الخطط المريبة، فبئس سلامهم إذن، وبئست هذه الخطط المريبة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأحاديث التي ذكرت بعضها الآن، ومع ذلك تغيب وتضيع وتختل قدسية القدس في كثير من قلوب المسلمين الآن، وفي كثير من قلوب أجيالنا التي تعرف بأجيال ثقافة السلام، تلك الأجيال التي أرادوا أن يمسخوا في قلوبها عقيدة الولاء والبراء، لتنسى هذه الأجيال قضية الأقصى وقضية القدس، ولم ولن يكون ذلك أبدا، ورب الكعبة بإذن الله جل علاه وبموعود الله وبموعود الصادق رسول الله كما سأبين في آخر اللقاء بإذن الله جل علاه. نعم أيها الأفاضل، غابت قدسية هذه هذه المدينة المباركة وهذه الأرض المطهرة في حس كثير من الناس. القدس تاريخ متجذر في عمق الحضارات، وأرجو أن ينتبه كل إخواننا لهذا التأريخ الذي أبينه لحضراتكم الآن، حتى لا يخدع مسلم أو مسلمة بهذه المزاعم المعولمة الكاذبة المضللة. أقول القدس تاريخ متجذر في عمق الحضارات، خلي بالك من الحقائق اللي أذكرها دي، وأنا أعي كل لفظة أرددها، وأعلم أن هناك من يتابع كل كلمة أقولها، بل ويتمنى الكثيرون أن أخطئ في كلمة بل وفي تأريخ لنفتضح، لكن أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ومع ذلك لا أدعي العصمة، فالعصمة قد دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انتبهوا معي لهذا التأريخ. القدس تاريخ متجذر في عمق الحضارات، فقبل الميلاد ب3000 عام، من يترجم لنتنياهو هذه الحقائق؟ قبل الميلاد ب3000 عام، قبل الميلاد، هاجرت قبائل الكنعانيين، وهي قبائل عربية، هاجرت من شبه الجزيرة العربية بعدما اشتد القحط والجدب، هاجرت إلى الشمال من قلب الجزيرة العربية إلى الشمال، واستقرت هذه القبائل الكنعانية العربية على الضفة الغربية لنهر الأردن، وسميت هذه الأرض التي استقرت فيها تلك القبائل بأرض كنعان. أرجو من شبابنا أن يعرف هذه الحقائق وهذا التأريخ. قبل الميلاد 3000 عام تقريبا هاجرت قبائل الكنعانيين من قلب الجزيرة العربية بعدما اشتد القحط والجدب وقل المطر، هاجرت إلى الشمال من جنوب الجزيرة إلى شمالها، واستقرت هذه القبائل لسنوات طويلة جدا على الضفة الغربية لنهر الأردن. عرفت هذه الأرض بأرض كنعان نسبة إلى الكنعانيين الذين سكنوها كأول من سكنها من الناس. في هذه الأرض ولد خليل الله إبراهيم في أرض كنعان، ولد في بيت يصنع الأوثان والأصنام، فآتاه الله رشده منذ الصغر وقام يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأوثان والأصنام. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فقام عليه قومه وعلى رأسهم أبوه ونهر إبراهيم وقال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فاعتزلهم بعدما نجاه الله تبارك وتعالى من النيران، وأقام الله عز وجل عليهم الحجة الكبرى وبين لهم المعجزة الكبيرة، ولكنه الكبر والعناد في كل زمان ومكان. ولا أريد أن أقف مع كل جزئية فالموضوع يطول. هاجر إبراهيم من أرض كنعان إلى أين؟ إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام. ثم نزل القحط والجدب أيضا ببلاد الشام، فترك إبراهيم بلاد الشام وهاجر هو وزوجه سارة من الشام إلى مصر، ونجى الله عز وجل سارة من الفتنة القاسية، وأخدم هذا الملك الظالم الذي أراد بها السوء أخدمها هاجر، يعني أعطاها هاجر لتخدمها. والحديث في الصحيحين بطول من حديث أبي هريرة، لا يتسع الوقت لذكر هذه الجزئيات الآن. الشاهد أيها الأفاضل، عادت سارة بهاجر من مصر فأخذهما إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وعاد بهما مرة ثانية من أرض مصر إلى أرض كنعان. انتبهوا معي لهذا التأريخ، عاد بهما بسارة وهاجر من أرض مصر إلى أرض كنعان، إلى أرضه. وهنالك وهبت سارة هاجر لإبراهيم فتزوجها وأنجب منها إسماعيل، وتحركت الغيرة في قلب سارة، فأمره الله جل وعلا أن يهاجر من أرض كنعان إلى أرض الحرم، إلى مكة زادها الله تشريفا، حيث لا يوجد في مكة في هذا الوقت وفي هذا الوادي إنس ولا أنس، إنس ولا أنس، ولا ماء ولا بناء ولا أشجار ولا حياة. ووضع إبراهيم هاجر وإسماعيل عند دوحة فوق زمزم، حيث لا توجد زمزم في هذه اللحظة ولا يوجد شيء على الإطلاق، ولجأ إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولم يكن البيت قد بني بعد لتعلموا أن كل شيء بتقدير الله جل وعلا، عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبعد سنوات عاد إبراهيم إلى ولده إسماعيل عليهم الصلاة والسلام ليقول له: يا بني، إن الله جل وعلا أمرني أن أبني له هاهنا بيتا. وخلي بالك، إن الله جل وعلا أمرني أن أبني له هاهنا، وأشار على أكمة مرتفعة، أي على قواعد البيت التي رآها إبراهيم موجودة في مكانها أمام عينيه وبين يديه. إن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا. قال: افعل ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. فقام إبراهيم وإسماعيل يرفعان البناء لبيت الله الحرام. قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يبقى القواعد موجودة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انتبه معي، يبقى هذا هو أول بيت يوضع في الأرض، ألا هو بيت الله الحرام. طيب ما هو البيت الثاني؟ المسجد الأقصى. إيه ده مولانا، مش بتقولوا اللي بنى المسجد الأقصى سليمان؟ لا، خلي بالك من التأريخ حتى لا نخدع. من الذي بنى المسجد الأقصى أول مرة؟ اسمع الجواب: خليل الله إبراهيم. عض على هذا الجواب بالنواجذ، وعلمه ولدك وابنتك. أول من بنى المسجد الأقصى خليل الله إبراهيم. كم بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ 40 سنة، بنص حديث الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وسأزيل الإشكال الموجود الآن بإذن الله تعالى وأنا أتتبع تأريخ بناء المسجد الأقصى وتأريخ القدس. يبقى إبراهيم بنى بيت الله الحرام في مكة، ثم عاد مرة أخرى إلى أرضه، أرض كنعان في بلاد الشام، ليبني المسجد الأقصى بعد 40 سنة من بنائه لبيت الله الحرام. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين والمؤرخين، ذكر ذلك في المجلد 17 صفحة 351. قال: المسجد الأقصى أول من بناه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ثم بناه سليمان بناء عظيمة. يبقى الذي وضع المسجد في صورة متواضعة هو إبراهيم الخليل، وجاء بعد سنوات طويلة نبي الله سليمان فشيد هذا البناء وبناه بناء عظيمة، ولا حرج في ذلك. فهنالك من المساجد القديمة نراها الآن تشيد وتجدد وتبنى بناء عظيما كبيرا، ثم يذكر الناس القائمون على أمر البناء التاريخ القديم الذي أنشئ فيه هذا المسجد وأسس فيه، ويذكرون إلى جواره التاريخ الحديث الذي جدد فيه هذا البناء وشيد بهذه العمارة الفخمة الضخمة العظيمة. فإبراهيم أول من بنى، أما سليمان هو الذي بنى البناء العظيمة وشيد هذه العمارة الضخمة الكبيرة في المسجد الأقصى. وبذلك يزول الإشكال، لأن بين موسى وداود ما يزيد عن 1000 سنة. بين موسى عليه الصلاة والسلام وداود، ناهيك عن نبي الله سليمان وهو ابن داود، ما بين موسى وداود كما قال الحافظ ابن كثير وغيره من المحققين من أهل التأريخ، بين موسى وداود ما ينيف عن 1000 سنة، أي ما يزيد عن 1000 سنة. وبهذا يزول الإشكال، فإبراهيم أول من بنى المسجد الأقصى بعد 40 سنة من بنائه لبيت الله الحرام، وبعد آلاف السنين جاء نبي الله سليمان ليشيد هذا البناء الذي بناه إبراهيم أولا وبناه سليمان ثانيا، بناء عظيما عظيما. ثم جاء بعد ذلك من عظم هذا البناء وشيده، كما فعل الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان، كما سأبين الآن بإذن الله جل وعلا. وبهذا يزول الإشكال أيها الأفاضل، بنى إبراهيم بيت الله الحرام في مكة، ثم عاد إلى أرض كنعان إلى بلاد الشام فبنى بها المسجد الأقصى، ضفة الغربية لنهر الأردن، وبنى بها المسجد الأقصى، بنى المسجد الأقصى في مكانه في بلاد الشام، كانت تعرف حين ذاك ببلاد الشام، وكانت القدس حينئذ تعرف بساليم، ساليم. وعرفت القدس في هذا الوقت عبادة الله الواحد الأحد. وعاش إبراهيم في مدينة القدس مع الكنعانيين في سلم وسلام وأمن وأمان، وظلت القدس في أيدي الكنعانيين إلى، خلي بالك من اللي بعد إلى دي، ظلت القدس في أيدي الكنعانيين هذه السنوات إلى أن نزل نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مصر، ودعا إخوانه الاثني عشر وهم أبناء يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مصر، وعاشوا في مصر، وانتشر نسل بني إسرائيل، وبعث الله جل وعلا موسى بعد ذلك ودعاهم إلى أن يدخلوا الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فأبى بنو إسرائيل أن يدخلوا مع نبي الله موسى الأرض المقدسة، وجبنوا وقالوا لموسى قولتهم الخطيرة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فعاقب الله بني إسرائيل بحرمانهم من دخول الأرض المقدسة، وضرب عليهم التيه في أرض سيناء الحبيبة 40 سنة. 40 سنة ضلوا الطريق في أرض سيناء وتاهوا في أرض سيناء. 40 سنة حرمهم رب الأرض والسماء من أن يدخلوا الأرض المقدسة، وأتعبوا نبي الله موسى تعبا لا يستطيع إنسان أن يبينه أو أن يجسده، حتى سأل نبي الله موسى ربه أن يقبضه، سأل ربه أن يقبضه، لكنه سأل ربه لتعلقه بالأرض المقدسة وهي أرض آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سأل الله جل وعلا أن يقبضه إلى جوار الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر. خلي بالكم من الحقائق دي، حقائق نبوية، حقائق نبوية، قرآن وسنة. الحديث رواه البخاري ومسلم. سأل نبي الله موسى ربه أن يقبضه إلى جوار الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر. يقول نبينا الصادق صلى الله عليه وسلم: ولو كنت ثم، يعني لو كنت هناك، لأريتكم قبره، أي لأريتكم قبر موسى إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. يا سلام، يا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا التحديد الدقيق ممن لا ينطق عن الهوى. ولو كنت ثم، أي لو كنت هناك، لأريتكم قبره، أي قبر موسى عليه الصلاة والسلام، على جانب الطريق أو بجانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ولم يدخلها نبي الله موسى، ولم يدخلها بنو إسرائيل معه، وعوقبوا بالتيه في أرض سيناء 40 سنة. ثم دخل الأرض المقدسة بعد ذلك فتاه المبارك يوشع بن نون، ثم طالوت. انظروا إلى هذا التاريخ، أنا أنتقل نقلات سريعة. ثم دخل الأرض المقدسة بعد ذلك طالوت، وهو ملك عادل زاده الله بسطة في العلم والجسم، وفضله على بني إسرائيل، ورد الله عز وجل على يديه تابوتهم المفقود. ثم بعد ذلك دخل الأرض المقدسة نبي الله داود الذي قام وانبرى لقتال جالوت، فقتل نبي الله داود جالوت المتكبر المتجبر، وفتح نبي الله داود الأرض المقدسة، وكانت تسمى القدس في هذا الوقت أورشليم، أورشليم، وفيها ولد نبي الله سليمان وترعرع وشيد هذا البناء الذي بناه أولا خليل الله إبراهيم، ألا وهو المسجد الأقصى، بناه بناء عظيما وشيده تشييدا كبيرا وعمره عمارة عظيمة. ولذلك ينسب بناء المسجد الأقصى بهذه العمارة والتشييد لنبي الله سليمان، لكن أول من وضع أساسه وبناه بناء متواضعا ليعبد الله عز وجل فيه كان خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أرجو أن تكون المسألة واضحة وأن تكون النقلات التاريخية واضحة في القلوب والعقول. فتحها نبي الله داود بعد فتح طالوت لها، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وفي هذه المدينة ولد نبي الله سليمان الذي بنى المسجد الأقصى هذا البناء العظيم وعمره هذه العمارة الجليلة. ثم ظلت القدس موحدة لله تبارك وتعالى في عهد نبيين كريمين، في عهد نبي الله داود وفي عهد نبي الله سليمان، ونحن المؤمنين الموحدين أولى الخلق بأنبياء الله ورسله، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فالمؤمنون والموحدون أولى الناس بأنبياء الله ورسله الذين جاءوا جميعا بدين واحد ألا وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فدين موسى ودين سليمان، دين موسى ودين سليمان ودين إبراهيم ودين عيسى ودين محمد ودين جميع الأنبياء هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب إسرائيل، يعقوب هو نبي الله إسرائيل، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، ودين موسى هو الإسلام. قال الله حكاية عنه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين، ودين عيسى هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه، قال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله عيسى وهو يخاطب أتباعه، وهو يخاطب أتباعه من الموحدين، قالوا: واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون، حتى دين سليمان هو الإسلام. قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون، نحن أنصار الله، آمنا به واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال، يعني من قومه عاوز يعرف من أنصاره من الموحدين، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون، نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حتى سليمان دينه هو الإسلام، لما أرسل كتابه إلى ملكة سبأ قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين. ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. الشاهد أيها الأفاضل، تمضي القرون والأزمان بعد نبي الله سليمان ويحتل الأرض المقدسة مرة أخرى الرومان، ويهدم الرومان المدينة المقدسة مدينة القدس، يهدم الرومان المدينة كاملة ويسمون يبنون مدينة جديدة على أنقاض مدينة القدس، وسماها الرومان مدينة إليا. تعرفوا على هذه الحقائق التاريخية. هدم الرومان مدينة القدس التي كانت تسمى في هذا الوقت أورشليم، وبنى الرومانيون مدينة على أنقاضها وسماها الرومانيون مدينة إليا، وظلت مدينة القدس تسمى إليا إلى أن فتحها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. شايف التاريخ؟ تظل القدس تعرف بمدينة إليا وتظل في أيدي الرومانيين إلى أن يقيد الله عز وجل عبادا له، عبادا له. وهذا هو الراجح عندي في فهمي للآية، لآيات سورة الإسراء. فعباد الله سبحانه وتعالى هم الصحابة الذين بعثهم الله على بني إسرائيل ليسوموهم سوء العذاب بعد كبرهم وعنادهم وصدهم وصلفهم وإعراضهم عن الحق. ويتسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس، ويكتب لأهل إليا العهدة العمرية المعروفة. وتظل القدس أيها الأفاضل في أيدي المسلمين، في أيدي المسلمين. يكرمها الخلفاء عثمان وعلي والحسن ومعاوية، وفي الخلافة الأموية يجدد المسجد الأقصى ويبنيه بناء عظيما جدا لا سابق له في التاريخ عبد الملك بن مروان، ويأمر بتشييد المسجد الأقصى وببناء قبة الصخرة بناء عظيما. وتظل القدس في أيدي المسلمين، تدبروا هذا التاريخ، في أيدي المسلمين إلى بداية القرن العشرين، حتى صدر هذا الوعد البريطاني المشؤوم، وعد بولفور في عام 1917. وقبل ذلك سقطت حقبة تاريخية مهمة. تظل القدس في أيدي المسلمين إلى بداية الحملات الصليبية الأولى، إلى بداية الحملات الصليبية الأولى. وتسقط القدس في أيدي الصليبيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في عام 1099. الأول في عام 1099 تسقط القدس في أيدي الصليبيين، ويقتل الصليبيون الحاقدون من المسلمين الذين اعتصموا بالله ثم بالمسجد الأقصى أكثر من 70,000، ممن ظنوا أنهم إن احتموا ببيت الله جل وعلا بالمسجد الأقصى لن يقتلوا ولن تسفح دماؤهم. ولكن هيهات هيهات، فالكفر ملة واحدة. ذبح الصليبيون أكثر من 70,000 ممن امتنعوا ببيت الله بالمسجد الأقصى، حتى وصلت برك الدماء وأكوام الأشلاء في المسجد الأقصى إلى ركب الخيول، وظلوا يذبحون المسلمين في المسجد الأقصى 3 أيام متتالية حتى أفنوهم جميعا في المسجد الأقصى. وظلت القدس في أيدي الصليبيين 91 عاما، ورفعت الصلبان عليها ومنعت فيها صلاة الجماعة، لم يصلي فيها مسلم 91 عاما. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن قيض الله عز وجل للأمة البطل الفاتح صلاح الدين. أسأل الله أن يرحمه وأن يرزق الأمة من جديد صلاح الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فما أحوج الأمة الآن إلى صلاح لتكون أهلا لصلاح، ما أحوج الأمة الآن إلى صلاح للقلوب وصلاح للعقيدة وصلاح للنفوس وصلاح للأخلاق لتكون أهلا لصلاح الدين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، قيض الله للأمة صلاح الدين الذي استرد القدس من أيدي الصليبيين بعد معركة حطين، ودخل القدس منتصرا فاتحا في عام 1187. وتمضي السنوات ويضعف ولاة الأمور ويتعلقون بالشهوات والنزوات والكراسي الزائلة والمناصب الفانية، فتضعف الدولة المسلمة وتضعف الأمة، وتخرج الحملات الصليبية الثانية لاسترداد القدس، وبالفعل يسترد الصليبيون القدس مرة أخرى ويحتلون القدس مرة ثانية ويسلمها بخزي وذل وهزيمة وعار السلطان الكامل الأيوبي في عام 1228. ولكن لم تمض سنوات كثيرة حتى قيض الله للأمة أهل مصر، ولا زالت الأمة تنتظر من مصر الكثير والكثير، فمصر هي البوابة الحقيقية للأمة. أسأل الله أن يحفظها وسائر بلاد المسلمين. قيض الله للأمة المصريين الذين خرجوا تحت قيادة السلطان الناصر الأيوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي استرد القدس في معركة حاسمة وملحمة رائعة بالقرب من غزة في فلسطين، استرد القدس وهزم الصليبيين هزيمة نكراء في عام 1239. وظلت القدس في أيدي المسلمين من هذا التاريخ، من هذا التاريخ إلى أن صدر الوعد المشؤوم، وعد بلفور كما ذكرت في عام 1917، وأول دولة اعترفت بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بعدما صدر هذا الوعد المشؤوم فرنسا، ثم أمريكا، ثم بقية الدول الكبرى في العالم. وقام أول رئيس لوزراء دولة اليهود بن جوريون ليقف خطيبا في الأمم المتحدة، كما يقف الآن أحفاده، وأعلن عقيدته في تملك اليهود لدولة فلسطين ولدولة القدس، فقال: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، ولكن فلسطين حق لنا من منظور ديني، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات، وإنه يجب الآن على كل يهودي بعد إنشاء دولة إسرائيل على حد قوله أن يهاجر إليها، ومن لم يهاجر إليها بعد إنشائها على دولة أو على أرض فلسطين فإنه يكفر كل يوم بتعاليم الدين اليهودي. عقيدة، القضية قضية عقيدة. ثم يقول في كلمات حرفية تقريبا، يقول: لا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض المعاد، لا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض المعاد، ولا معنى لدولة فلسطين بدون القدس، بدون القدس. فهذه عقيدة عند القوم. ثم يعلن بعد ذلك مناحم بيجن في كلمات قاطعة حاسمة: القدس عاصمة أبدية، القدس موحدة عاصمة أبدية لدولة إسرائيل. ويأتي نتنياهو في رئاسته الأولى للحكومة ليعلن هذه الكلمات في غاية القوة والوضوح: لا مجال في أي مفاوضات مع العرب والفلسطينيين للحديث عن تقسيم القدس، فالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل. وأذكركم بس، لأن احنا بننسى، نتنياهو في رئاسة وزارته الأولى، في رئاسة الحكومة في المرة الأولى، أصدر 13 قرارا استيطانيا، وكان آخر قرار له قراره في جبل أبو غنيم أنا لا أنسى هذا. نتنياهو وحده في رئاسته الأولى الحكومة أصدر 13 قرارا استيطانيا، وهو الآن يؤكد من جديد عقيدته في تملك القدس وأنها عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، ولا ينبغي أن يحاسبه لا الأمريكان ولا الأوروبيون ولا العرب لبنائه أكثر من 1600 وحدة سكنية في القدس، لأن القدس ليست مستوطنة وإنما هي عاصمة أبدية لإسرائيل، ولا ينبغي أبدا أن تحاكم القدس بقرارات يعني كما يقولون الأمم المتحدة أو بقرارات الاتحاد الأوروبي أو بقرارات الرباعية كما يحلو لهم أن يطلقوا مثل هذه المسميات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتنياهو يعبر عن عقيدته ويعلن عقيدته بقوة وبهمة وينصر دينه الباطل بقوة، فأين المسلمون؟ أين العالم الإسلامي بحكامه وعلمائه ومئات الملايين فيه من الرجال والنساء والشباب؟ الرجل ينصر عقيدته، فأين من ينصر عقيدة التوحيد في الأمة؟ أين من ينصر هذا الحق الأبلج؟ وهذا تأريخ ذكرته لحضراتكم بأمانة، أشهد الله بأمانة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الأمر يحتاج إلى وقفة، والله لقد مضى وقت الهزل، والمسجد الأقصى يتعرض الآن لهجمة شرسة خطيرة. المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال ضمهما اليهود في الشهر الماضي لما يعرف بالتراث اليهودي، وقد ذكرت قبل ذلك وها أنتم استمعتم إلى هذه الكلمات في رسالة إلى العالم قبل هذه الحلقة، قلت هذه بروفة حقيقية حقيقية لضم المسجد الأقصى إلى التراث اليهودي على مرأى مسوع من العالم الغربي والعالم الإسلامي. إن لم تتحرك الأمة ستكون مصيبة، إن لم يتحرك حكام العالم الإسلامي بملوكه وأمرائه ورؤسائه وزعمائه، والله الذي لا إله غيره لا يعلم العواقب إلا الله، لا يعلم العواقب إلا الله. لن يوجد مسلم على وجه الأرض مهما كان تقصيره ومهما كان خطأه، لن يوجد مسلم على وجه الأرض يفرط في المسجد الأقصى ويرى المسجد الأقصى أمامه يحرق أو يهدم أو يضم إلى التراث اليهودي دون أن يقدم روحه ودون أن يقدم دمه ودون أن يقدم أغلى ما يملك لنصرة الأقصى. هذه كلمات صادقة وواضحة، وأرجو أن تؤخذ مأخذ الجد من كل مسؤول في العالم الإسلامي والعربي كله. والله الذي لا إله غيره لا يعرف النتائج إلا الله، ومحمد ما مات وما خلف بنات، بل خلف أطهارا من الشيوخ والنساء والشباب والأطفال ممن تحترق قلوبهم الآن شوقا للشهادة في سبيل الله، ووالله لن يفرط مسلم صادق في هذه العقيدة أبدا. بئست الحياة، ما أحقرها وأبأسها من حياة أن يعيش المسلم ليأكل ويشرب وهو مفرط في عقيدته. والله لا أقول ذلك من باب دغدغة المشاعر ولا من باب تحريك العواطف، إنما هذا هو الحق، وإذا جد الجد فلا يعلم العواقب والنتائج إلا الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن أبين في عجالة ما الذي يجب أن تقوم به الأمة، فعلى الحكام دور وعلى العلماء دور، وعليك أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة دور، على الحكام دور، فالحكام بيدهم القرار. نعم، وربما يكون الحكام والزعماء في الأمة أدرى بالقرارات المناسبة منا، لكنني أقول بكل ثقة يملكون من أوراق الضغط على اليهود الكثير والكثير والكثير. إن صدقوا واتفقت كلمتهم واتحدت كلمتهم وتنازلوا عن هذه المفردات التي تثير البغضاء وتمزق الأواصر والشمل. فإن اتحدت الكلمة يملكون أوراق ضغط كثيرة. أنا لا أقول، لا أتكلم الآن بلغة السيف ولا بلهجة الحرب، وإنما أقول يملكون أوراق ضغط كثيرة قد تغير الموقف تغيرا حقيقيا بالفعل، وهم أدرى منا بهذه الأوراق. لكن مطلوب أن يصدق هؤلاء وأن يقفوا لله تبارك وتعالى وقفة، لأن النتائج خطيرة. وعلى العلماء دور، عليهم أن يجسدوا وأن يبينوا للأمة الآن هذا التأريخ، وأن يحيوا في القلوب عقيدة الولاء والبراء في قلوب أولادنا وعقول نسائنا وبناتنا، وأن يجددوا الإيمان في قلوب الأمة، وأن يحببوا الأمة في الجهاد في سبيل الله وفي الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. وعلى العلماء أن يبينوا الحق لما أخذه الله تبارك وتعالى عليهم من الميثاق، أن يبينوا وألا يكتموا الحق وألا يخذلوا الحقيقة. وعليك أيها المسلم دور أن تنصر دينك بتجديد إيمانك وعقيدتك وأخلاقك والشهادة العملية لهذا الدين وتجديد عقيدة الولاء والبراء. فكل خطوة على دين الله تقربنا من القدس خطوة، وكل خطوة على طريق المعصية تبعدنا عن القدس خطوة. فوالله لن نفتح القدس أبدا إلا بالأطهار والطاهرات، إلا بالصادقين والصادقات، إلا بالمخلصين والمخلصات. وأنا أحيي شبابنا ونساءنا وآباءنا وأطفالنا الصغار الكبار الذين يعلمون الكبار الآن في كل أنحاء الأرض، يعلمونهم التضحية والصدق والرجولة والعطاء. أحيي أبناءنا على أرض الأقصى الذين يدافعون عن الأقصى بصدور عارية. أحيي شيوخنا وإخواننا ممن يدافعون عن الأقصى، بل ويدافعون عن كرامة الأمة كلها. وأقسم بالله لوددنا أن كنا معكم الآن ندافع عن أقصانا بصدورنا ودمائنا ونسائنا وأولادنا وأموالنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم شرف الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، من أين جاء هؤلاء؟ من أين جاء هؤلاء الأطهار؟ إنه وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي تعمدت أن أبدأ به الحلقة كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو يعلى. وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. الله أكبر، من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر؟ جيل من الصخر قد قدت ملامحه، ومن رماد الشظايا أورق الشجر. جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر. وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. وقد رموا يهودا بأحجار مسومة، على رؤوسهم ألقت بها سقر. وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ وعلى أهل المال دور أن ينصروا الأقصى بأموالهم، وأن يجددوا بناءه، وأن يشيدوا عمارته. كل له دور حسب قدرته وإمكانياته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن تشهد الله أنك بذلت ما تملك وبذلت ما في وسعك. وعلى الأدباء دور، وعلى الصحفيين دور، وعلى الكتاب دور، وعلى كل مسلم صادق غيور يرجو لقاء ربه والآخرة دور، ابذل دورك في حدود قدراتك وإمكانياتك بحكمة بالغة وبصيرة وفهم دقيق ووعي عميق. ومع كل ذلك أيها الأفاضل، لا أحب أن أترككم والقلوب متألمة، بل أنا أريد أن أملأ قلوبكم بالأمل. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. والله الذي لا إله غيره، لن يديم الله القدس سكنا لقتلة الأنبياء أبدا. الذي جعلها سكنا للأنبياء لن يديمها سكنا لقتلة الأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الذي جعلها سكنا للأنبياء لن يديمها سكنا لقتلة الأنبياء. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا وعد ربنا وما أكثر الآيات. وقال حبيبنا ونبينا كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والبزار في مسنده بسند صحيح صححه الحافظ ابن حجر من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام. ألا وإن الفتن حين ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام. أسأل الله أن يحفظنا وإياهم من الفتن. بل لقد بشر الصادق بأن الخلافة ستنزل الأرض المقدسة. يا شيخ محمد، إي وربي، كما بشر الصحابة في مكة وهم يتعرضون لأشد ألوان العذاب، وقال لخباب بن الأرت الذي جاء يشكو له العذاب الذي يتعرض له الموحدون في مكة، وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ اشتد العذاب عليهم واشتد الإيذاء. فقعد النبي وقد احمر وجهه وهو إلى جوار الكعبة المشرفة، وقال صلى الله عليه وسلم من بين ما قال: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى لا سير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هم يتعرضون لأشد ألوان العذاب والإيذاء. فلا تتعجل، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واصبروا أيها الأبطال الأطهار على أرض الأقصى، اصبروا، فالعاقبة بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله لكم وللمؤمنين وللموحدين وللمتقين. إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بل وأبشركم ببشرى رسول رب العالمين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، مش يا وطني ولا يا قومي ولا يا مصري ولا يا سوري ولا يا فلسطيني، يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فلما اليأس ولما القنوط؟ إن الله تعالى زوى لي الأرض، هكذا يقول النبي والحديث رواه مسلم حديث ثوبان، إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، ألا يهلك أمتي بسنة عامة أي بقحط عام، وإني سألت ربي عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي فيستأصل شأفتهم وعزهم وملكهم. وإن الله تعالى قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. هذا وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فلما الهزيمة النفسية ولما القنوط؟ فورب الكعبة ستقع الخلافة بالأرض المقدسة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ولعلهم الآن يتسابقون في الإكثار من زراعة شجر الغرقد، لأنهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فلا ينبغي أن نقنط من رحمة الله، ولا ينبغي أن نيأس، وأشد على أيدي الأطهار الأبطال على أيدي على أرض الأقصى وفي فلسطين كلها. وبهذه المناسبة أخاطب الجميع خطاب مسلم محب ورب الكعبة ويقول: يجب أن يستعلي كل إخواننا على أرض فلسطين، يجب أن يستعلي الجميع على الأغراض وعلى المصالح الشخصية، وأن يتنازل الكل لمصلحة هذا البلد الحبيب الجريح، بل لمصلحة الأمة، بل لنصرة الدين. لا ينبغي أبدا هذا التنازع، ولا يجوز أبدا هذا التشرذم والتهارج. أخاطبكم وأنتم والله أفضل مني، أخاطبكم أيها الأطهار الصامدون، وأنا أعلم أنكم أفضل مني، والله لا أقول ذلك تواضعا. اتحدوا واتفقوا ولينوا لبعضكم البعض، وليتنازل كل فرد فيكم لصالح المجموع ولصالح الأمة التي تنتظر منكم المزيد والمزيد. فلن يحرر القدس والأقصى إلا الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله. فما أخذه اليهود بالقوة لا يسترد أبدا بقرارات، وإنما بالقوة، كما قال مناحم بيجن: إننا نحارب إذا نحن موجودون، إننا نحارب إذا نحن موجودون. فعليكم أيها الأفاضل أن تعتصموا بالله جل وعلا، وأن تتقوا الله جل وعلا، وأن تهتموا بتصحيح العقيدة وتجديد الإيمان والمحافظة على الشرائع كبيرها وصغيرها، أصولها وفروعها، وأن تعلموا علم اليقين أنه لن ينصركم إلا رب العالمين. فإن خذلكم الله فوالله الذي لا إله غيره لن ينصركم على وجه الأرض أحد. فانصروا الله ينصركم، واستعزوا بالله جل وعلا ليعزكم ربكم جل وعلا. اطلبوا العزة منه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، وكونوا على يقين مطلق أن الجولة القادمة لدين الله ولدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت إخواننا على أرض فلسطين وعلى أرض الأقصى خاصة. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم طهر قلوبهم، اللهم ارزقهم الصبر والرضا، اللهم ارزقهم الإيمان واليقين، اللهم أنزل عليهم مصرا من عندك يا أرحم الراحمين، اللهم احمي الأقصى من دنس اليهود ومن ظلم اليهود ومن بطش اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين، ورد العالم إلى الحق ردا جميلا، ورد العالم الإسلامي إلى القرآن والسنة ردا جميلا، ووفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، ولنصرة الأقصى يا أرحم الراحمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني أسألك إن أردت بالناس فتنة أن تقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام عن أيماننا وشمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.